مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم مع مثل جديد قراني نتناوله في هذه الحلقه من امثال القران مع فضيله الاستاذ محمد صافي المستغانمي المتخصص في البيان القراني. نرحب به جميعا، حياكم الله شيخ.
اهلا وسهلا،
حياكم الله. نحن ما زلنا في سياق في الحديث عن الانفاق، لكن هذا المثل لم يذكر الله عز وجل، الذي سنتناوله في هذه الحلقة لم يذكر الله عز وجل فيه المشبه. تعرف على هذا المشبه، استنى إلى الآيات ثم نفصل الحديث بعد ذلك مع الأستاذ محمد صافي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
عندما يقول الله عز وجل أيود أحدكم، يعني الخطاب للمسلمين في المقام الأول، لكن أين المشبه هنا؟ أتى بصورة أيد أحدكم أن تكون له جنة إلى آخره، لكن أين المشبه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك. في الحقيقة البداية مثيرة، ليس المشبه فقط الذي أخفي ويعني وأدمر من خلال المثل، بل البداية كلها. أيود أحدكم الأمثال السابقة التي رأيناها أو التي سنراها، وضرب الله مثلا مثلهم كمثلنا. إنما هنا لم يذكر كلمة مثل في البداية،
أتى بصورة
وأتى بخطاب يثير الانتباه ويلفت النظر. أيود أحدكم، هذا استفهام، والاستفهام هنا ليس على حقيقته. الله
ليس لطلب الإجابة،
ليس لطلب الإجابة ولا لطلب الفهم، استفهم طلب الفهم. وعنده هنا خرج الاستفهام من معناه الأصلي إلى معناه البلاغي، ألا وهو الإنكار والتحذير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، انظر إلى الصورة سنفصل القول فيها.
يعني إلى الآن أنا أقول نعم أود أن تكون لي جنة.
أود أن تكون لكم أن تكون لأحدكم جنة بهذه المواصفات العالية جدا، ويكون هو في حالة محوجة إلى من يساعده، يكون في حالة حاجة إلى تلك الجنة، صح؟
نعم.
يكون قد أصابه الكبر وليس بلغه الكبر، وسنقف أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، ومع كل حاجته إلى تلك الجنة الجميلة الرائعة المثمرة فأصابها إعصار فاحترقت. بالله عليك أنا أسأل المشاهد الكريم، كيف تكون حالة اليأس
وخيبة
الأمل عند إنسان بلغ من الكبر أتية وأتية القراءتين، بلغ منه الكبر مبلغه، بل أصابه الكبر. أنا أحب أن أقف عند كلمة أصابه، لأن القرآن الكريم عندما ينوع في الألفاظ فلأسباب،
فلأغراض. نعم.
يعني بلغه الكبر أو بلغني الكبر كما قال زكريا،
نعم،
وصل إلي الكبر أو بلغت أنا الكبر. أما أصابه الكبر كمصيبة الموت من الإصابة،
لأن هنا الكبر في حق هذا الشخص
مصيبة
نقمة يا مصيبة.
الكبر في حق هذا الشخص أو هذا الإنسان يعني يتردى رداء المصيبة أصابه الكبر. في الوقت نفسه وله ذرية ما وصفها ضعفاء
وليس له عائل
ضعيف ضعفاء جمع ضعيف
نعم.
كلهم عالة عليه كلهم لا يستطيعون كسبا كلهم لا يستطيع أن يعول نفسه ولا أن يعول غيره كما ورد في سورة النساء يعني
كل على مولاه
كل على مولاه لا الضعفاء يعني
لا يستطيعون حيلة
ولا يهتدون سبيلا ولا هم قاصرون جميل سأذكر الآية وأتي بها. فالله تبارك وتعالى أستاذ أحمد كما سألتني في بداية الحديث لمن الحديث هو موجه في الحقيقة هو موجه للمسلمين الخطاب للمؤمنين لقارئي القرآن الكريم أود أحدكم أن تكون له جنة بهذه المواصفات ثم يصيبها إعصار فتحترق ويعود بخيبة الأمل. المشبه المشبه أو الهيئة المشبهة هنا هي هيئة ذلك المنفق الذي كان يرائي بإنفاقه. هذا الرأي الأول أنفق وراء الذين يراؤون ويمنعون الماعون لا هو أنفق وراء أنفق رياء الناس لكي ينال سمعة لكي ينال شهرة وجاها وعظمة ويكسب حمدا هذا للأسف الشديد عندما يأتي أمام الله سبحانه وتعالى يوم تقف الخلائق أمام رب العالمين وتكثر الحسرات وتسير العبرات يندم الندم الأسود وتكون خيبته كبيرة
كخيبة هذا
الرجل هذه الصورة كخيبة هذا الرجل الغني الذي كانت له جنة في أجمل حالاتها وبدأ السياق جنة كما شرحنا في المثل السابق إذا كنت تذكر الجنة ذات الأغصان الملتفة ذات الأشجار الباسقة ذات الغصون المتدلية ذات الثمار له فيها من كل الثمرات. طبعا العلماء يقفون عند الألف واللام هنا هل تفيد العموم والاستغراق؟ الواقع يقول لا لا يوجد جنة عند إنسان مهما كان غنيا فيها من كل الثمرات إنما هم الألف واللام تفيد التكثير
لها عندما يكون كل الثمرات المهيئة لهذه المنطقة
لهذه المنطقة بارك الله فيك. العلماء يعني الذين يراعون في تفسير القرآن البلاغة القرآنية ويراعون المنطقة الواقع فلا يوجد جنة فوق الأرض
فيها من كل الثمرات
فيها من كل الثمرات
ثمر الشتاء والصيف وثمر الشام واليمن
كما قال الله في القرآن في سورة الرحمن من كل الثمرات اثنين أو من كل زوجين اثنين جنة الآخرة جنة الآخرة المعدة للسابقين فيها من كل زوجين اثنين صح؟ بينما جنات أصحاب اليمين فيها فاكهة ونخل ورمان أنواع معينة فلا يمكن أصلا ولا عقلا أن نتصور أن جنة فوق الأرض فيها من كل فالعلماء يذهبون أنا أنقل كلام العلماء ولست مفسرا سيد أحمد يقول له فيها رزق من كل الثمرات
جميل.
تفيد التكثير جميل جنة من نخيل وأعناب ولم تسألني ولم تقل لي لما تخصص النخيل والأعناب بالذات
بالذات
بالذات لأن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد عربي أصيل من قريش من بني عبد مناف والقرآن عربي نزل في البيئة العربية والعرب في صحرائهم العربية في عهد رسول الله إلى الآن أجمل ثمار لديهم هي ثمار النخيل التمر وثمار العنب فالله خاطبهم بأحسن المواصفات التي كانوا يحبونها جنة فيها نخيل وعنب وانظر معي عندما عبر عن النخيل عبر باسم الشجرة النخيل اسم
جهة الأطب
بارك الله فيك ولم يقل تمر نعم
لأن خيرها ليس في خيرها ليس في الثمر فقط
بارك لأن
في سعائها وفي جذعها
وجليدها وسعفها وجذعها فعبر بالنخيل باسم الشجرة وعبر بالعنب
باسمه
باسم الثمرة ولم يقل الكرم وكان مفيد أيضا، لكن فوائده لا تربو عن فوائد النخامة.
نعم.
واضح؟
نعم.
هذا من تقنيات القرآن البلاغية الرائعة.
نعم.
مرة تستعمل الشجرة مرة لا يهم، الذي يهمنا جنة من نخيل وأعناب، ولم يقل وعنب، أعناب. والأعناب أنواع
كبيرة وصغيرة وأسود
وأصفر وأبيض، ليدع الخيال يتخيل وليدع الإنسان يذهب بذلك المرأة والمنظر الجميل البديع من نخيل وأعناب يتخللها ماذا؟ ثمار من كل الأنواع، من جميع الأنواع.
نعم.
لكن ليست على وجه الحصر ولا الاستغراق
كثيرة
كثيرة.
نعم.
وزاد القرآن إلى
هذا حال الجنة
لم ينتهي بعد، تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. تخيل معي جنة بهذه المواصفات من نخيل وأعناب فيها من جميع الثمرات تجري من تحتها الأنهار.
هذه قد يظن صاحبها أنها لن تبيد أبدا،
بارك الله فيه.
فيها مورد للماء وفيها
يعني وفيها ثمار متنوعة وفيها منظر بديع رق رق مياه تسير تحت أشجارها.
نعم.
دائما العلماء بالتفسير يقولون تجري من تحت أشجارها. وانظر استعمل القرآن الجري، والجري في القرآن مخصص للسابقين، لجنات السابقين. عندما تحدث أنا دائما أحب أن أربط الأستاذ أحمد والمشاهد الكريم طبعا.
نعم.
عندما تحدث عن جنات السابقين في جنات في سورة الرحمن قال فيهما عينان تجريان تجريان، الجري منظر الماء الرقراق وخليله وجريانه جميل جدا. بينما عندما تحدث عن جنات أصحاب اليمين قال فيهما عينان مضاختان، ألم يقل ومن دونهما جنتان؟
صحيح.
من دونهما في الرتبة عينان مضاختان تنضخان، فهذا التصوير بديع، جنة من نخيل وأعناب تجري
تحت الأنهار.
نعم. هل هذه الجنة تصور صاحبها؟ نعم تصور صاحبها وتثلج صدره ويعلق الآمال بها وبثمراتها. هذا الجانب الأول.
جميل.
الجانب الثاني وصف ذلك الرجل كيف كان صاحبها. كان صاحبها قد بلغ من الكبر إتية، وأقول بعبارة القرآن أصابه الكبر ووقعت عليه مصيبة الكبر. الإنسان يستطيع أن يتنصل من الفقر وأن يغتني وأن يعمل ويتنصل من، لكن هل يتنصل من الكبر؟ هل يستطيع أحد أن يقول يا كبر ابتعد عني ويا شيب الشعر؟
هذا شر لا بد
منه،
لكنه في حق هذا الرجل مصيبة.
مصيبة أصابه الكبر وقيده قيدته السنون وشاب شعره وحده ودب ظهره
وعنده عيال
وعنده عيال ضعفاء ضعاف وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون كسبه، لا يستطيعون أن يعيدوا أنفسهم ولا أن يعيدوا أباهم وأمهم،
يخاف عليهم
ويخاف عليهم وهم قاصرون. هذا التصوير الجميل. هذا الإنسان في الحقيقة كل رجائه ليس له مدخول دخل، كان يؤلق آمالا كبيرة على ذلك البستان، على تلك الجنة المثمرة التي تجري من تحتها الأنهار. فجأة أصابها إعصار، أصابها إعصار أشد أنواع الرياح، فاحترقت فيه نارا فاحترقت. بالله عليك والسؤال للمشاهد الكريم وللناس جميعا ولكل قارئ متدبر، كيف تكون حسرة هذا الرجل في حالة الشيخوخة، في حالة الفند والكبر، في حالة من الضعف المادي الذي يعني لا يستطيع
لديه من يعوله،
ليس لديه من وليس له دخل، وجنته الجميلة المثمرة الغناء أصابها إعصار فاحترقت، كيف تكون خيبة أمله؟ كيف تكون حسرته؟ صورتها الألفاظ القرآنية هذا المثل،
وعندما صورتها هذه الألفاظ ابتدأ المثل قال أيود أحدكم ليجعل كل منا نفسه في هذا الموضع ويستشعر هذا الشعور بخيبة الأمل.
بارك الله فيك. هذا هو الذي تضيفه كاف الخطاب
أحدكم،
أحدكم يعني تصور معي نفسك يا أخي المسلم أن تكون لديك جنة بها تلك المواصفات التي ذكرناها والتي وصف الله بها هذه الجنة، ويكون وضع ذلك الرجل أحوج ما يكون إلى من توجها وثمارها وتحترق فجأة. فجأة من أين أتينا بها؟ فأصابها. فتفيد الترتيب والتعقيب، إعصار فيه النار فاحترقت. كيف تكون خيبته؟ كذلك الإنسان الكافر الذي ينفق أمواله لرئاء الناس ولا يبالي بما أنفق فرضا، أو ينفقها ويتمنى أجرها مثلا وهو كافر بالله. كذلك المرائي، أن بعض العلماء يقولون هي للمرائي وللكافر وللمنافق وللمنان. كل هؤلاء نفقاتهم باطلة وتصيبهم الخيبة في محل إرادتهم ورجائهم لذلك النفع
بعد التعلق بالأمل العظيم في هذه الجنة.
نعم، يعني باختصار هذا التصوير اللفظي البلاغي القرآني، هذا التصوير لتلك الخيبة التي تصيب ذلك الإنسان في الحقيقة تنطبق على كل إنسان لم يجعل الله تبارك وتعالى نصب عينيه في الإنفاق. كان منانا
جميل،
كان مرائيا، كان مؤذيا، كان منافقا في صدقته، في الحقيقة يوم القيامة كلنا محتاجون لفضل الله،
لا شك،
كلنا بحاجة إلى كرم.
أنا كنا محسنين،
بارك الله فيك، نحن بحاجة إلى الثواب.
نعم،
فيأتي ذلك الذي أنفق أمواله وقال والله في دولة من الدول العربية أو الإسلامية أو الخليج أو السعودية أو الإمارات، وأنفق مليون درهم في بناء مسجد مثلا، ولكنه فقط ليقود ساعد وليقود كذا. هذا الإنسان يوم القيامة مثلا، أعطي مثال فقط، يكون أشد ما يكون بحاجة إلى ثواب ذلك المبلغ الذي أنفقه.
صحيح،
يكون بحاجة إلى ثواب نفقته
كحاجة هذا الرجل الكبير،
كحاجة هذا الرجل
إلى هذه الجنة،
إلى هذه الجنة وثمارها. فخاب سعي ذلك الرجل وازدادت خيبته، وتكون حسرة ذلك المنفق رياء الناس كبيرة جدا كبر هذا التصوير العظيم.
الله، خيبة أمل عظيمة. طيب شيخ، خلينا يعني لو نقف على بعض الألفاظ. قال أيود أحدكم، لماذا لم يقل أيحب بدل أيود؟
أنت تذكر يعني طبعا هذا من المترادفات.
نعم،
الود هو الحب، لكن العلماء بالتفسير يقولون الود هو حب الشيء مع تمنيه، أنت تود الشيء وتتمنى أن يقع. أما أن تحبه، ممكن أنا أحب شيئا لكن لا أتمنى أن يقع، بدليل أن تتذكرون بآية أخرى في سورة الحجرات، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وميتا فكرهتموه.
نعم،
جميل، الحب وأن تحب شيئا، أما أن توده فذلك مشوب بأمنية أن يقع. واضح؟ هذا من ناحية أولى. من ناحية ثانية، أيحب أحدكم مثلا في سورة الحجرات، العلماء يقول هذا من التناسق اللفظي. ألم نقرأ في سورة الحجرات حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم؟
صحيح،
للتناسق اللفظي بين حبب إليكم الإيمان، بعدين قال أي يحب أحدكم، بعدين قال إن الله يحب المقسطين.
فتوارد اللفظ في سورة الحجرات،
في سورة الحجرات.
نعم،
فهنا لفظ الحب له ميدان، والأخوة إنما المؤمنون إخوة، وما
فأصلح بين أخويك،
فأصلح بين، والأخوة السداها ولحمتها
الحب
حبة. صح، بينما أيود أحدكم هي في السياق الله تبارك وتعالى يريد أن يستثيرنا، أيود أحدكم، أفيتمنى أحدكم أن تكون له جنة بهذه المواصفات العظيمة ثم يصيبها إعصار فيأتي على بكرة أبيها فيحرقها؟ هذا سيد أحمد.
نعم،
فأيود أحدكم. ثم عجبني سؤالك، كم هنا كاف الخطاب لكي يستثير كل واحد فينا
حتى يشعر بنفس المشاعر،
حتى يستشعر نفس المشاعر. بارك الله فيك.
نعم،
الذي يمكن أن نقف عنده من اللمسات الفنية الرائعة، إعصار، فأصابها ماذا؟
إعصار.
وما معنى الإعصار؟ الإعصار هو ريح شديدة دوامة دائرية سريعة تسير بسرعة متناهية، يعني لا الآن الأعاصير التي ترصدها الأرصاد الجوية في علم البيئة، الآن علم الأرصاد قد يصل الإعصار إلى 130 ميل
في الساعة،
ميل في الساعة،
يعني 180 أو
160 180 200 كيلومتر في الساعة.
نعم،
وتكون مدمرة بسرعتها. فما بالك لو كان
تحمل الأشجار وتحمل السيارات
وتدمر مدنا. رأينا في أمريكا ورأينا إعصار أوكلاهوما ورأينا أعاصير
كاترينا
وكذا واضح. فتدمر مدنا فما بالك لو كانت تحمل نيران
فيه نار.
فيه نار فيأتي على الأخضر واليابس. يعني هذا من ناحية. ناحية أخرى هناك
يعني عندما جاء بلفة الإعصار كأنه انقطع الأمل من أن تنجو هذه الجنة
إطلاقا.
إذا كان إعصار وفيه نار
أستاذ أحمد وجه الكريم الكلام من المشاهد الكريم. إذا كانت الأعصار تدمر مدنا عاتية تقوم بأسس قوية وإسمنت وحديد تدمرها الأعصار التي نراها اليوم سرعة 120 مايل 130 مايل وتبيدها عن بكرة أبيها. الإعصار قوي جدا. على فكرة القرآن الكريم أيضا لو نفتح نافذة دقيقتين الإعجاز العلمي ذكر كل أنواع الرياح
سبحان الله
ابتداء بالريح الطيبة وجرت بهم بريح طيبة
طيبة
وتكلم الله سبحانه عن الريح المدمرة ريح صرصر عاتية وتحدث الله تبارك وتعالى عن ريح فيها قاصف وتكلم عن ريح العاصف
صح ولا لا ريح العقيم
وريح العقيم بارك الله فيك وريح الحرور التي تحمل حرارة شديدة وتحدث عن الإعصار فالإعصار أشدها إطلاقا على سلم الرياح.
هذه الجنة التي وصفها الله عز وجل في هذا المثل فيها نخيل والنخيل ثابت في
العاتية
لا يمكن لأي ريح أن يقتلعه فلا بد من وجود إعصار حتى يمكن
تقلعه. لو شاء الله تبارك وتعالى كما تفضلت لقال مثلا أصابتها ريح عاتية كما أرسلها على آل عاد ودمرهم وجعلهم كنخل خالية. لا يوجد شيء يعجز الله تبارك وتعالى لكن الله تبارك أعطى أعلى وأرقى شيء في التصوير. وهذه السورة القرآنية اللفظية تصور لنا مشهد تلك الجنة الجميلة الغناء الخضراء ذوات الأشجار المدهامة صح ذات الأغصان والأثنان المتدلية عامرة بالثمار تجري من تحتها الأنهار. ما هذا المنظر البديع؟ هنا أتى بالتصوير المعاكس
منظر شنيع
شنيع
في حرق
وبديع إعصار فيه نار فاحترقت. لم يقل فأحرقها اسمع معي جيدا لو شاء لقال هذا اسمه فعل مطاوع هو المفروض أو القياس اللغوي فأصابها إعصار فيه نار فأحرقها فاحترقت
صحيح
واضح
نعم.
فكسرت الزجاجة فانكسر فعل مطاوع وهنا فاحترقت والفاء تفيد الترتيب والتعقيب لإفادة أنها أبيدت عن بكرة أبيها
وبسرعة
وبسرعة متناهية. فكيف تكون حسرته؟ طبق حسرته على الحالة المشبهة وهي ذلك الإنسان المرائي بصدقته الذي كان لا يريد وجه الله وكان ينفقها نفاقا ورياء ويأتي يوم القيامة يقول أين ثوابي؟ يقال له اذهب إلى الذين كنت تنفق في أجلهم ورياء لكي تنال رضاهم وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. نسأل الله الصدق والإخلاص.
آمين آمين. شيخ الآيات التي بعدها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم
بارك الله فيكم
مما أخذنا لكم من الرزق ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذه الآيات لها علاقة.
أنت تقول إلى مزيد من الحديث. الحقيقة أنا دائما
أنت تحتاج يا شيخ لمن يستفزك حتى تخرج
لأني أنا وأنا أقرأ ابن الزبير الغرناطي
نعم
صاحب التناسق والبقاع في نظم الدرر وأقول لك ولجميع من يستمع القرآن الكريم متناسق في صوره في آياته في ألفاظه في حروفه كل حرف يقود إلى ما بعده كل لفظ إلى ما بعده كل آية إلى ما بعدها. هنا أنت سؤالك وجيه جدا يعني بعدما انتهى المثل الذي يتحدث عن خيبة أمر ذلك المنفق
ماذا أفعل يا رب حتى أنجو منها؟
عليك
خدمة
الخلق بإخلاص بارك الله فيك بإخلاص وتنفق من الحلال
من الطيب
من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم. كأن الله تعالى القرآن الكريم عندما انتهى من أوصاف المنفقين تحدث وتوجه السياق إلى المنفق إلى النفقة كيف تكون
الله طيب
نعم ولو إلا طيبة
جميل.
بعدما تحدث عن صفات المنفقين مرائين كانوا أم مخلصين توجه الحديث عن طبيعة النفقة لابد أن تكون النفقة من مال حلال وخارجة من نفس طيبة ابتغاء مرضات الله فهنا تكون وقعها عظيما عند الله تبارك
إذا صدق وقت الحاجة
نعم
واتغاء مرضات الله لا وجه الناس
نعم
وتثبيتا من أنفسهم ومن طيب
من أحسن ما امتلكت في حياتك
هذه يربيها الله عز وجل كما يربي أحدنا فصيلة
بارك الله
طيب جزاك الله خيرا
خيرا
جزيلا جميلة جدا بارك الله فيكم وشكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم ونلقاكم في الحلقة القادمة مع مثل قرآني جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام